ما زلنا مع اعتقاد الاسماعيلي رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال اعلم رحمه الله اياكم ان مذهب اهل الحديث رضي الله عنهم اهل السنه والجماعه قال الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله صلوات الله عليهم. قال وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصح به روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم قال مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم محذرين في مخالفة الفتنة محذرين هم الذين حذروا
نعم
قال محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم أحسن الله.
نعم هذا الباب باب عظيم جدا في قوله وقبول ما نطق به كتاب الله وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده. وهذا معناه كما قلنا أنه يبين لنا الطريق الرشاد وأصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة لا سيما في الاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال في العقيدة. هنا في هذا منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال كما قال المصنف قبول ما نطق به كتاب الله وصحت به الرواية. قال الإمام الشافعي العلم كتاب وسنة وغيره هذيان. وقال علماؤنا قال الشعبي قال العلم حدثنا أخبارنا أنبأنا وإلا فخل وبقل. الشافعي قال العلم حدثنا أخبارنا أنبأنا وإلا فهلاوس الشيطان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فلان وفلان لا سيما في أبواب العقائد لأن أبواب العقائد أبواب غيب أبواب العقائد أبواب غيب فلا يصح فيها الخرص ولا التخمين ولا القياس حتى يدخل في هذا في هذا الباب. سنبين متى يكون القياس أيضا عندهم استئناسا أو استدلالا. فهنا القاعدة الأولى تقتصر على أن منهج التلقي عند هؤلاء هو الكتاب والسنة الكتاب والسنة. ووقفنا مع ذلك وقفات وبين فيها هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية طالما تكلمنا عن منهج التلقي بأن أهل السنة والجماعة القاعدة الثانية عندهم في باب الاستدلال للاعتقاد عدم الخوض في علم الكلام. عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة والاقتصار في بيان العقيدة على ما جاء به الأثر دون النظر في الكتاب والسنة بخلاف أهل البدعة والضلالة. قائدهم على ذلك علم الكلام والفلسفة والفلسفة والمنطق والزندقة اليونانية ثم يجعلون زبالات أذهان الناس محكمين ذلك أو عقولهم محكمين ذلك على كتاب الله وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. يرون أنه ما مرره العقل يمر وما لا يمره العقل لا يمر. قلنا طيب ممتاز، عندكم العقل يقدم على النقل؟ قالوا نعم، هذا الذي عندنا، وهذا عندهم العقل أدلته قطعية، والأثر أدلته إيش؟ ظنية. قلنا ممتاز، ما نحن معكم، لكن دلونا بالله عليكم أي عقل من عقولكم سنقدمه. خلاص دلونا العقل، أي عقل من عقولكم نقدم؟ ها؟ عقل الرازي، عقل الأشعري، ها؟ عقل بشر المريسي، أي عقل؟ العقول كلها إيه؟ مختلفة، والفهوم مختلفة، فأي عقل يقدم على النقل؟ فهذا إسقاط لكل ما هم عليه من هذا المنهج المنحرف. فمنهج السلف في هذه القاعدة يتجلى، أول شيء حرص السلف على العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع كتاب وسنة، وغيره هذيان كما قال الإمام الشافعي. نعم، وهذا ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، هذا العلم علم شريف نفعه في الدنيا وفي الآخرة. شوف أنت، الرجل الذي يحمل هذا العلم فقط فيه نفع، وإن كان لا يفهم منه شيء ولا يعقل منه شيء، لكن نفع فيه، كما قال سلم وأرض والثانية أجادب تحبس الإيه؟ تحبس الماء. فالكلأ والرعي كل ذلك يكون من هذا الماء، يعني في نفع ولا مش نفع؟ في نفع. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما رب حامل فقه إلى من هو أفخم. فالغرض المقصود بأنهم في هذا الباب يكون العلم نافع حتى لو حملوه، وأنفعه هو العمل به، أنفعه العمل به، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا لارتحل. لذلك قال ابن عينة: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، على كل 40 حديثا أعملوا بحديث واحد. وكان زول يقول يا أهل الحديث أعملوا بالحديث، لو من عمل به مرة واحدة كان من أهله، مرة واحدة كان من أهله. فكانوا يعني أعظم الناس عملا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أبعد الناس عن إيش؟ عن الجدل والخصومات والزندقة والفلسفة والمنطق. قال معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل، باب العمل بعد العلم طبعا، وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. يقول ابن رجب: فالعلم النافع من هذه العلوم بأسرها يعني كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني الكتاب والسنة. شوف قال في معاني الكتاب والسنة، لذلك أنت تقول دائما الكتاب والسنة، وإن أردنا فيما احتملت فيه الاحتمالات، تفضل جزاك الله خير، فيما احتمل فيه احتمالات إيش بقى؟ فهم من؟ غير محتمل، فهم من؟ فهم السلف، لقول السلف: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز الصحيح من سقيمه، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. يعني هذا هو دأب هؤلاء القوم، أنهم يهتمون بالعلم النافع، العلم النافع بعد إتقانه العمل به، وحمله أيضا نفع. قال الشافعي: هو أيضا من ذلك السلف نهي السلف عن سائر البدع، هم ذلك الخوض في علم الكلام، كانوا أبعد الناس عن البدع. ابن عمر لما دخل وأجل رجل أخر القرآن في صلاة الظهر، قال له ما هذا؟ قال: قرآن، كتاب الله. قال: أف، بدعة بدعة، أخرج. وخرج بأبي هوهم رضي الله عنه، فخرج. فكانوا أبعد الناس عن البدعة. قال في الضحى: بدعة، لأنه لم يعلم من سلم صلى الله. لما قال له الصحابي الجليل على مسألة القنوت الفجر، قال: أف، بدعة بدعة، محدث، كل شيء لا يرونه أنه أتت سنة عليه يجعلونه إيه؟ ما بدعة. فهم أعظم الناس تمسكهم بالسنة، وأعظم الناس فرارا من البدعة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، اختلاف كثير ما في تحت، فسار اختلافا كثيرا فعليكم. فقالوا كأنهم قالوا: وكيف نجت؟ اسمه ينسون
جبلية،
ماشي عم جبلية، جزاك الله خير. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يقول الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك، أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وقال حكمي في الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر. وقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكذلك قال أبو يوسف الحنفي القاضي: من طلب الدين بالكلام تزندق. شوف فضل أسنان. من طلب الدين بالكتاب بالكلام تزندق. قال أحمد الحنبل: مرتدى أحد بالكلام فأفلح. لما سألوا علماء الكلام فلان وفلان فقال هؤلاء زنادقة صحابين الكلام. وانت كما قلت لك لما تأتي عريض يقول لك المكتب الفلاني، المعهد الفلاني، الجامعة الفلانية تدرس المنطق والفلسفة، ونحن بد نعرف أن العقيدة والفلسفة شيء واحد، وما يقولون ذلك معنى أنه ذلك يجعلك تتشرب البدعة ولا يجعل لك صدا عليها. أنت أصلا لابد أن تهيئ إلى أن تبغض البدعة فتصدها لا تقبلها. هذه المشكلة الكبيرة، أن أنت أصلا لما أنا أرسي لك دراسة هذه المواد العفنة معناها أن أنا بهيئ نفسك إليه القبول وعدم الرد. على الأقل لا تنكر، على الأقل لا تنكر البدعة، لأن كلما كنت نقيا البدعة سوداء، نقطة سوداء ما يمكن أصلا تقبلها. أول ما تقول بدعة ما تسكت، بدعة بدعة أوف، كما فعل ابن عمر طالع من المسجد هيصلي، الرجل دخل يصلي قال لك طب خلاص ما ممكن بيقرأ القرآن، أوف بدعة بدعة أخرج. كان نافع معه أو غيره، قال أخرج أخرج من البدعة هذه. فإذا من 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 أيضا من المنهج المستقيم لأهل السنة والجماعة كما قلنا عدم الخوض في علم الكلام، الحرص على العلم النافع، النهي السلف عن البدع، ولأن البدع هدامة للدين، ولأن البدع أخطر ما تكون. ترك البدع كالسرطان الذي يسري في الجسد لا يترك عضوا إلا دخل فيه، البدع كذلك. لذلك هم يستغربون منا وأننا نقف بالمرصاد للبدع، يحاربوننا جدا لأنهم لا يفقهون ويحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. أعجبني أمس أو تعجبت واندهشت وقلت والله يكون خيانة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين السكوت على أمثال هؤلاء. رجل يتكلم عن ابن تيمية يقول ابن تيمية ليس له شيخ، ليس له شيخ، بيقول لك عنده صفات إيجابية وصفات سلبية. صفات الإيجابية كان حاد الذكاء جدا وواسع الاطلاع. طب احترم نفسك وانت تتكلم عن 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 جهبس مثل هذا، اين انت منه؟ يقول الصفات السلبيه انه حد المزاج. يا عم مالكش دعوه، ابو بكر كان كده حد المزاج عصبي، المهم انه عند الحق يقول الحق ولا ما يقول هذه في هذا الباب. يقول والصفه السلبيه الاخرى ليس له شيء، اي شيء يا ابن انت لا احد، انت تنامش على حيطه حتى. ابن تيمية ليس له شيخ، هو سليل العائلة بأسرها علماء بعضهم بعض، وطبعا هو يقصد ليس له شيخ طريقة، ليس له شيخ طريقة يربيه التربية النبي وصل خلاص هي دي، ده مالوش شيخ بقى ايه يخليه يمشي على الماء او يطير في الهواء في هذا البيت. ها مالوش شيخ، تهمة مشتركة كبيرة جدا. اصلا احنا وجوبا، انا لما كلمت الباشمهندس قلت وجوبا نبتدئ بالذب عن هؤلاء، ما يجيش اصلا رعاع، لا يسوون شيئا، لا يعلمون شيئا، ما عندهمش لا اصول علم ولا اتقان ولا شيء من ذلك، ثم تراهم بعد ذلك يترفعون على اهل السنه والجماعه. لا والله هذه خيانه اهل السنه ان تركنا هؤلاء في هذا الباب. ولذلك كان من منهج اهل من منهج اهل السنه والجماعه المدافعه عن اهل السنه والجماعه، الذب عن اهل السنه والجماعه ضد المنحرفين عقديا، فرد على المنحرفين واصحاب الاهواء هذا ما يميز السلف، ما كانوش يسكتوا. لذلك كانت الشده على اهل البدعه كانت من ضمن ادوات الايش التعديل، شده على اهل البدعه كانت من ضمن ادوات التعديل. لذلك كانوا يقولون من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الاسلام، يقولون على الدرمي يقول وكان شديدا على اهل البدع. ما كانوا يتركون لهم شيئا. ولذلك احمد حنبل وما شوف ما بيقول لك انت هتحمل فيها من الضغط. ليش؟ لانه كان حادا جدا على اهل البدع، ما كان يترك لهم شيئا. فكان للسلف يحذرون من علم الكلام والفلسفة، ويحذرون من البدع واهل البدع، وردوا على اصحاب البدع بكل طريق، من الأثر ومن النظر ومن كلام السلف، وبيان على الرد على تأسيسات أهل البدع والضلال في التأسيسات الكلامية التي يأخذون بها، كما اخترعت المعتزلة وتلقفها الأشاعرة بذلك. اخترعت المعتزلة بأصل من أصولهم تقديم العقل على، ينظر في الحديث، إذا قبله العقل يقبل وإلا يرد. وكان دوت ليس ردا عليه مطلقا ولا قبوله مطلقا، مسألة فيها تفصيل في هذا الباب. قد يأتي رجل بخرافة من الخرافات تمجها الأذان والروح والفطر لا تقبلها والعقل لا يقبله، فنقول تعال هذه من علامات الحديث الإيش الموضوع، هذه لها ضابط. ومين اللي بيتكلم في كده؟ من تضلع. ولكن التقييد الأثر ما دام صح السند لابد من الأخذ بالإيش بالحديث، لابد من الأخذ بالحديث. ومن القواعد التي يتمسكون بها أهل السنة والجماعة في منهجهم المستقيم القويم في الاستدلال حجية السنة في العقيدة، سواء متواتر أو أحاد. وده نابع ان احنا قلنا انهم يرون ايه؟
السنة واحد.
احسن، يرون ايه؟ يرون اولا يرون ايه في الاستدلال، منهج الاستدلال ايه؟ كتاب وسنة، غيرهما ايش؟ هذيان ما في. فمن هذا قالوا والسنة بأسرها بنوعيها حجة في العقائد، وده أصل أصيل في رد على المعتزلة. المعتزلة اخترعوا واختلقوا للناس قاعدة، قالوا أحاديث الأحاد لا تأخذ فيها، لا يأخذ في، تأخذ في الأحكام ماشي، لكن لا تأخذ في العقائد أحاديث الأحاد. والأشاعرة طبعا تلقفوا هذه القاعدة الظلامية فأخذوا بها وتكلموا بها، ثم بعد ذلك تراهم عندما يرون مسألة تبنونها لا يجدون فيها شيء، الحديث ضعيف يأتون بالحديث ضعيف، يأتون الحديث يستدلون به في هذا الباب فقر. فحجية السنة في العقيدة لا سيما خبر الأحاد، هذا من أعظم القاعدة الكبرى في منهج السلف، وهذا الذي ميزهم عن أهل الأهواء والبدع والضلالات. يقولون سمي أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، ولست هذه المنزلة لغيره من الأئمة المبتدعة يطعنون بكل وقاحة بلغت إلى بكل بجاحة بلغت إلى الوقاحة بالسنة وبالذين يحملون السنة، يطعنون حتى في الصحابة لأنهم يسألون بالسنة، حتى أنهم قالوا الصحابة لا يفقهون، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم لأنهم لا يفقهون ما بين لهم. طب ما بين لهم بين لمن؟ يبقى كتم. إذا كتم أنتم أخذتموه بقى منه كيف؟ كيف أخذتم ما تؤولون به منه؟ كيف؟ هذه أسرار أسرار ما حدش عرفها بقى غيرهم. فالآن هو كان كتم على الصحابة، الصحابة لا يستطيعون الفهم في هذا. طب أنتم جبتوه منين؟ من وين؟ كيف التقيتم به وأخذتم منه؟ كان في القبر يأتي يرجو منك ينادي فيملي عليه نفسه سلم فيأخذ إملاء، ها ويأخذ جواب في الإملاء كما تفعلون منحرفون، يعني فيه ما فيه من السذاجة. والمشكلة أنهم يلعبون على العواطف عند العوام. فضل فضل نادر، ربنا يرضى عنك حبيبي. لذلك المصنف قال وقبول ما نطق به الكتاب كتاب الله وصحت به الرواية. صحت به الرواية ده قيد، شوفوا كلام من ذهب يدققون. قال وصحت به الرواية، والمعنى أن احتجاجهم بالسنة عام أحد متواتر، لكن بشرط وقيد. وش هو؟ صح. احنا نقول في الفقه الأحكام مفرعة على، فكيف الاعتقاد؟ لا يكون اعتقاد إلا عن أثر. أما المبتدع فيتعلون في الصحابة ويتعلون في كل من حمل السنة. وأما أهل السنة قال المصنف وقبول ما نطق به كتاب الله وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده إذا كانوا مأمونين باتباع إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. فاعتماد أهل السنة والجماعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول ركيزة الأمر عندهم السنة. لما؟ لأن أحسنت، لأن القرآن فيه إجمالات والإجمالات لا تبين إلا، فركيزة الأمر على السنة، ونأخذ بها في كل أحوالها. وإن لم نفقه سنة نأتي بكلية الروايات، فإن لم نفقه ولا نستطيع أن نتوقف، لا نقدم عقل على النقل. ولذلك اعتمادهم كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، لأنك شهدت أنه رسول الله فصدقت. ما معنى أنك شهدت أنه رسول الله؟ صدقت به رسولا، وصدقت بالرسالة ونوح عليه، ثم بعد ذلك إيش بقى؟ تأتي الثمرة المتابعة. آمنت به وآمنت له فهنا آمنت له محضية اتباع، ما فيش أي مراجعة، أي ما يأتي لابد أن يعني تسلم، تديني دليل على كده سريع غيراني. ها ممتاز لفض فوق. لما قال بقرة تكلمت، فنظر القوم فيه تعجبوا، قال أنا أؤمن بذلك، أنا أبو بكر وعمر. فين أبو بكر وعمر؟ أين هم؟ مش موجودين. دحين ما أحد بقى عشان يبين لك لما أبو بكر يقدم على الناس بجميع ثم عمر. قال أنا أؤمن بذلك، أنا أبو بكر وعمر. عمر خلاص الاثنين يصدقون في نفسهم. لما حصل مع جابر وقال لا 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 يعني لا تغرسها حتى تعطيني خبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيده يغرس، طبعا أثمرت وبعدين فاضت. فلما جاء جابر قال له حصل كذا وكذا وسدت الديون وفاضع، فقال له اذهب لعمر فقل له، يعني قل له شوف الله أجر على يديك، فهذه زيادة إيمان عمر ويريد زيادة إيمان له. فلما راح قال له أما رأيت كذا وكذا، قال والله إنا نؤمن بما هو فوق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أجرى على يديه معجزات كثيرة في هذا الباب. فلذلك هم من مقتضيات الشهادة تمام الاستسلام، تمام الاستسلام دون المعارضة بحال من الأحوال. ولذلك أبو هريرة لم يقبل من ابن عباس يقول له يعني انظر ما ما تحدث به لعلك وهمت أن توضأ من الحميم. قال يا ابن أخ إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. وعلى الدرس لما قال له نحن نذهب إلى فهم أبي بكر وعمر، لا فهمك، قال يا عريرة سل أمك. القوم ما برحوا إلا أن يهلكوا، خلاص هم بيفعلوا أخاتوا بالأسباب التي يكون فيها هلكوا. وش هو؟ عدم الاستسلام. النص جاء استسلام، ما في ما النص جاء ما استسلام. لا تكلم بقى إمامي يعلم والسادة الحنفية علمت والشيخ يعلم وأبويا وأمي كانوا معايا يعلمون، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، في احتمالات ترجع للعالم. قال النبي سمعت وأطعت، قال اجلسوا، والرجل خارج جلس ما في. قال رسول الله انتهى. قال له أبو بكر أقل؟ قال صادق، أنا أصدق من خبر من السماء جاي من السماء. تسليم تام، تسليم. ابن عمر كان يؤجر الأرض بما يخرج منها، فذهب إليه راهب بن خديج وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كف عن مع المسألة فيها تفصيل، طبعا لا لازم بالتفصيل الفقهي الآن، تفضل كف عنه إنه يسمع بس. قال رسول الله زيد ضربه بعدما أربحه، ورجل مع زيد اشتراه ملكه في يدي فأربحه رجل درهمين فباع، فضربه زيد. قال ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله، فجابه له بقى على ايش؟ على أصل النص في التمليك بالنقل، حتى ينقله فرد البيع، يا رجل في أكثر من ذلك. أما المزاب الماء نزل على ثوب عمر فأخذه سحب ننزله. طيب فالعباس ما أكثر قال إن هذا المزاب اللي انت شلته، يعني إن هذا المزاب وضعه السلام بيدي. انظروا بقى إلى التعظيم، قال والذي نفسي بيدي لن تضعه ما كان ما وضعه السلام إلا على الله، وجعل نفسه كالدكة ووطأ العباس ظاهر عمر وفعله. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم؟ شوف هنا التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عندما قال وما لكم على التأبير لا تؤبرون،
الكذاب يعني، فكيف بقى اللي بيطمس السنن واللي حرب السنن؟
ده كلام عن عمر. والله شوف شوف، تقول له قال رسول الله، يقول لك لا يؤخذ به في العقاب. انت كيف يجرؤ، كيف يجرؤ يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومسمي نفسه مسلم وسني، ثم يسب من يقول لابد من اخذ به؟ يقول هؤلاء عقولهم لا تفهم شباب، هم يتهمونهم بذلك نبت حشويه، فسبحان ربي العظيم. نعم. من ذلك انهم يعلمون ان الانسان بلغ جميع ما اوحي اليه، وانه لا يتكلم الا بالوحي. لذلك ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له انهم يلومونني انني اكتب عنك كل شيء، قال اكتب والذي نفسي بيدي، ما يخرج من هذا الا الحق، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي وحيوه. وارفع الناس او اعظم الناس شانا اشدهم تمسكا بالسنه، اعظم الناس شانا تمسكهم اكثر الناس تمسكهم بالسنه، واعلم الناس بالعقيده واعرف الناس بالله جل في علاه اكثرهم تمسكا بالسنه. وكان واضحا جدا في السلف تعظيمهم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا من اصل منهجهم، الخضوع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح، ولا اعتراض عليه بحال من الاحوال، لا يعترضون بذوق ولا وجد ولا قياس ولا رأي ولا هوى، إنما يأخذون حديث ويطبقونه اعتقادا إن كان خبرا وأيضا حكما على الفقه. وأنت ترى ذلك في هذا الباب على ما كان يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو أردتم كنت مع الجن في هذه الليلة، لو أردتم أريكم دخان نارهم. وهذه سلموا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان ابن مسعود إذا روى عنه رواية يقول حدثني الصادق المصدوق، حدثني الصادق المصدوق. نعم. قال الشافعي لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله جل وعلا اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، لأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله جل في علاء، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان يقول أيضا يعني قد أجمع كل من علمناه من علمائنا أنه لا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك السنة إلى قول أحد كائنا من كان. اعتمادهم من منهجهم أيضا اعتمادهم على التصحيح والتضعيف، اعتمادهم على الحديث الصحيح، فإنهم لا يتكلمون استدلالا ولا استنباطا ولا اعتقادا إلا بعد صحيح الحديث، إلا بعد تصحيح الحديث. وأيضا كانوا ينبذون الحديث الضعيف وينكرون على من يستدل بالحديث الضعيفة في أبواب الأحد. أما حجية خبر الأحد في العقيدة إذا صح وتلقته الأمة بالقبول، الحق مسألة خبر الأحد في حجة منها ثلاث أقوال. القول الأول قوله هو إيش؟ يفيد الظن العمل، بس يوجب العمل ويفيد الظن. والقول الثاني يفيد العلم والعمل، وهذا من أقوى الأقوال، لأن احنا ما علينا إلا أن ثبت أعتقد وإيش وأعمل، والدلالة بسرعة بسرعة ما عندك هي دلالة تحول القبلة. لا 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 اسنوي ماشي. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم ما مبهمة العموم أحد متواتر صح ولا لا؟ المهم يكون إيه؟ طب المهم يكون صحيح، ده جات مني بقى في الآية، المهم يكون صحيح.
وما أتاكم لو ضعيف
ما أتاكم. أيوة ما أتاكم الرسول، يبقى إذا نحن نقول هو ضعيف، ده في ينسب، يبقى ما أتاش لم يأتي به. مفهوم؟ أما أتقبل رسول فضلوا معكم معنا فانتوا في هذا على الأخبار الصحيحة في هذا في هذا الباب. والحقيقة أن نقول وإن كان قويا أقوى منه من قال القرائن المحتفة إذا جاءت قرائن محتفة بالأحاديث الأحاد هذا يفيد العلم والعمل. قالوا من أهم القرائن مثل هذا كما رجحه كثير من المتأخرين هو إيش؟ أن تتلقاه الأمة بالقبول. إن تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم والعمل، أفاد العلم والعمل يعني اعتق فيه. وهذا كما قلت كلام المحققين من أهل الحديث. وأما عدم الاحتجاج بالحديث الأحاد هذا اختلقه المعتزلة الأشرار. يقول ابن تيمية فالخبر الذي تلقاه الأمة الأئمة بالقبول تصديقا له وعمل بموجبه يفيد العلم عند جميع الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. يقول ابن أبي العز كلام قوي، وخبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جميع الأمة، واحد قسمان المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. وأجل من ذلك ما قاله صديق حسن خان، قال والخلاف في إفادة خبر الأحد الظن أو العلم تقيد بما إذا لم يضم إليه ما يقوي. يعني هذا الخلاف لو هو وحده مفهوم، جاء خبر الأحد ما فيش قرائن فحصل خلاف يفيد العلم ولا لا يفيد، يفيد الظن، ده خلاف هو هنا وإن كان الأقوى أنه يفيد العلم. قال أما ده كلام صديق حسن خان، أما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان مشهورا أو مستفيضا فلا يجري فيه الخلاف المذكور ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم، ولأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه. وهكذا خبر واحد تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول، وهذا الأقسام هذه الأقسام موجودة في حديث الصحيحين. البخاري ومسلم تلقت الأمة تلقت البخاري ومسلم إيش بالقبول، قالوا إذن هذا يفيد العلم كما يفيد العمل. وطبعا هنا ممكن نضرب مثلا بذلك على تلقي الأمة والتصحيح له في ذلك. حسام حبيبي خليك انت تغير فين بركه، فين بركه عشان بركه بتغير برضو يا بركه، فين غياب ما فيش فهلاوه ما ينفعش. بخاري
انما العمل بالنيات
بس ده عنده كثير من القرائن جاءت. ها استاذ الزباحث احسنت، لا يمس القرآن الا طاهر، حديث ايش سند ضعيف، حديث مرسل اصلا، حديث مرسل طيب، لكن تلقته الامه بالقبول. ابن عبد البر وش قال؟ كلام من ذهب المتقدمون. وش قال؟ قال حديث تلقته الامه بالقبول فلا يبحث عن اسنادي، خلاص انتهى. هنا حديث تلقته الامه بالقبول كالبخاري ومسلم. نعم حبيبي
في حديث الشيخ لا يجمع بين المرأة
وعمل، جزاك الله خير. فهنا اذا كان حديث تلقته الأمة بالقبول ما في كلام، يفيد العلم ويفيد الإيش ويوجب العمل. فلم يكن السلف الصالح يفرقون بين خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآخر بدعوى أنه أحاد أو متكاثر الورود تفريقا يؤثر في العمل والعلم والاعتقاد ومستمر. هذا في أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر إلى أن شاء الله جل في علاه، مستمر فيهم قبول الحديث في العقائد وفي القديم. ومستمر هذا في أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر إلى أن يشاء الله، يدل على هذا تخريج أئمة أهل السنة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. أنا أقول خلينا نتكلم بحق في هذا الباب، هو إيش مسألة من الأهمية المكان، وش هي؟ هم أنفسهم يحتجون به بحس الأحاد وفي العقائد. سألهم إذا دفن الرجل ماذا يحدث معه؟ وش هيقولون؟ يأتي ملكان يسألني ودي حدث أحد. نعم، من القاعدة المهمة في منهج استدلال أهل السنة والجماعة. من اللي واقف الناس؟ ها؟ أضفدع أنت ليش واقف؟ أدخل تفضل. لا منك استأذنت ولا منك واقف مخبي دماغه في الحيطه، فاهم حضرتك؟ وما في ضفادع. هو اما انه عايز يقفز بقى قفزه الضفدع. اتفضل زادك الله حرصا. كريم اعوذ بالله اعوذ بالله. اسمك كريم امين كمان؟
كريم امين
بالله. لا بالله. لذلك قالوا يجوز ان تسمي بخالد. لما لا يصدق عليه. لما قال له ابو الحكم قال لما يكونونك بذلك؟ قال ايش؟ اذا اختلفوا حكمت بينهم فاخذ بحكم. قال لا ما اسمه ابنك؟ ان الله ان الحكم الله وانما الحكم الله. فلما خالد مش خالد فقالوا يجوز. مش منطبق ما تستعش بقى. فكريم مش كريم يجوز. فكمان مسمي نفسه كريم وامين. اين كرمك في المجالس؟ ما فيش. اين امانتك في العلم؟ ما فيش. القاعدة الرابعة مهمة جدا وهي أنهم يعني عند المحتملات يلجؤون إلى فهم السلف، الاعتماد على فهم الصحابة لا سيما في العقائد، لأنهم أعلم الناس باللسان وأعلم الناس بمراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شهدوا التنزيل الوحي وعصروا المواقف وكانوا قد تربوا في المجالس على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقوالهم في الأحاديث حجة وتفسيرهم في القرآن حجة واستقلالهم بالرأي حجة حجة. فالراجح عندنا قول الصاحب إيش؟ حجة. لذلك هم يبحثون في الرواية عن من؟ عم روى ماذا قال؟ زي احنا عندنا قاعده حديثيه مهمه جدا، الراوي اعلم بما روى. هذا في الاحكام الفقهيه، فما بالك في العقائد؟ فما بالك في العقائد؟ نعم. فذلك هم يستلهمون فهم الامر بالتمسك بفهم الصحابه. احنا قلنا العلم قال يا رسول قال الصحابه ليس بالتمسك. احمد بن حنبل في اصول السنه كان يقول التمسك بما عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. قال التمسك من أصول السنة عندنا، من أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قال وترك البدع وكل بدعة ضلالة. يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قولهم حج والاقتداء بهم التأسي بهم في كل شيء وترك البدع وكل بدعة فهي ضلال. وذلك تراهم في الاعتقاد هل اختلف؟ هل الصحابة اختلف؟ الذي ورد عن الصحابة اليسير الذي ورد عن الصحابة فيه خلاف ده ايش؟ في التطبيق مش في التأصيل، في التطبيق. ها؟
ها؟ نقول له خلاص خليك زي الصحابة
لكن لا نقبله، مش ممكن نقبل منه نقول في خلاف فيهم. فاهمني؟ ليه؟ لأنه العقيدة فيش خلاف، ده أمر غيب.
يعني
نقول له الصورة هنبينها له، نقول له الخلاف هم هل احتجوا بأنه الكل بيتكلم في الخلاف في هذا الباب على مسألة ايش؟ على مسألة الرؤية. مسألة الرؤية والمسألة منتهية، الجميع يقولون سيرى متفقين، والجميع يقولون يمكن رؤيته في الدنيا. الخلاف بقى في حد رأى ولا ما رأاش؟ بس هذا هو.
شفنا بعض المشايخ المشهورين أصلا صدر شرح كتاب عقيدة بالخلاف ده، صدر شرحه
بالخلاف ده
وبدأ
يشرح. إن الله ما لا والله دي معناها انه ضيع الدنيا، مضيع بيبقى ده جهل مركب، فساد الاعتقاد. رتبة العالم تعلو بإتقان العقيدة وتقل وتنزل بعدم بالانحراف العقدي، على قدر الانحراف يكون جهله. يقول أوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه أسعى كما أسعه. أنا عندنا كلمة العظيمة المشهورة عن مالك وشيء لا سأخذ هذه الأمة إلا بما صلح به هو. قال ابن رجب فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدل والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة، لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. ولقد تميز الصحابة في باب العقيدة وبين وأعظم الناس فهما لها وتميزوا بمميزات كثيرة جدا منها كما قلنا أنهم الذين شهدوا التنزيل. النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي وهم ينظرون ويسمعون ويتقنون ويحفظون وأنهم أكثر الناس فهما لرسالته. وحقيقة الأمر تعالى نقول يعني أكثر الناس علما من الله جعل بابا للعلم يصل إليه المرء بعد الاجتهاد والجد. ما هو ها ما سمعت؟ لا ما أقصد ذلك. السبل والأدوات التي يصل بها الإنسان إلى أن يكون من أتقى الناس علما وأفهم الناس للأثر. أسلم تبع قول الصحابة خلاص سبوني يمكن أنا سؤالي مش واضح لك. قال إن تتقوا الله يجعل لكم فجعل كل ما كان أتقى كل ما كان إيش كان له تفريق بين حق والباطل. من أتقى الناس؟ إن الإنسان قال الله تعالى وألزمه كلمة التقوى كانوا حق بها وإيه خلاص انتهى الموضوع. ولأن الله لا يعطي علمه إلا لمن إيش لمن اتقى. فالحاصل في ذلك هم أكثر الناس وأعلم الناس بمراد الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بينهم قط خلاف في مسائل الاعتقاد. ولذلك قلنا أننا نسير على الكتاب والسنة ولما نحتاج الفهم فهم سلفنا لا تخالف. خذ السلف خذ بفهمهم وعمل به. أيضا من ذلك القواعد التامة لمنهجهم تأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. Mm-hmm.